قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، يعني دعونا من البداية نتفق أننا إذا أردنا الهداية فعلينا بهذا القرآن، وإذا أردنا النور في وقت امتدت فيه الظلمات في كل مكان فالنور سيكون من خلال هذا القرآن، وإذا أردنا شفاء لما في الصدور ولما في القلوب من أمراض فصدقوني سنجد الشفاء في هذا القرآن. صدقوني في كتير من الأوقات وإحنا ماشيين في الطريق كده، ساعات الإنسان مننا يعني عينه تغفل عن الطريق، عن جادة الطريق، فيميل يمينا ويسارا، فبيبقى محتاج دائما لقائد يقوده يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح حتى يصل إلى المراد. صدقوني هذا القائد هو القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما عند ابن حبان بإسناد صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. هو ده القائد اللي احنا محتاجينه، ومن جعله وراء ظهره والعياذ بالله ساقه إلى النار. يا رب نكون جميعا من أهل الصنف الأول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الصنف الثاني، اللهم أمين. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان في حديث أبي شريح الخزاعي يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويقول: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أي طالما أنكم متمسكين بهذا الكتاب فلن تضلوا أبدا، طالما أنكم قد تمسكتم بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به حياته مع الصحابة رضوان الله عليهم، وبدأ حياته الدعوية من خلال القرآن كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية. القرآن ده هو الهداية، القرآن ده هو السبيل إن شاء الله للنجاة. عشان كده بنقول إحنا عايزين نعيد تاني مدرسة إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. ده كلام أبو عبد الرحمن السلمي اللي أخذ القرآن على إيد عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. هم بيقولوا ده منهجنا، أو ده المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله علمنا القرآن. فالقرآن هو طريق الهداية، القرآن هو النور، القرآن هو الحياة، بل القرآن هو الروح الذي من خلاله نحيا، الروح اللي متى نزعت منا ماتت قلوبنا. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن القيم: فوصف الله كتابه بأنه روح لأنه روح القلب، فما بالكم بقلب نزع منه الروح. واحد مش عايش مع القرآن هيعيش ازاي؟ بل تخيلوا معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد على المعنى ده، ان القرآن ده حياة القلب. فالدعاء اللي كلكم حافظينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع احبابي هو المطر، يعني الربيع هو المطر، والمطر لما بينزل هو حياة الأرض. فالنبي يقول: يا رب كما جعلت المطر حياة للأرض اجعل القرآن حياة لقلبي. فعشان كده بقول لكم دايما احنا محتاجين نحن نرجع للقرآن من وقت لآخر. احنا النهاردة مع صورة عظيمة جدا، الصورة دي نحاول برضو نقف معها كده عدة وقفات عشان نبدأ نفهمها، وزي ما اتفقنا من الدرس اللي فات احنا كل درس ان شاء الله بإذن الله إذا ربنا أعنا، اللهم إلا إذا حصل طبعا ظروف طارئة أو حاجة، كل درس ان شاء الله ناخد صورة من صور القرآن نقدر نفهم. عايزين مع بعض نحاول كده نفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الصورة، الصورة دي ماذا يريد الله تبارك وتعالى من ورائها، فهمنا ماذا يريد الله من ورائها إن شاء الله نبدأ نعمل أول عمل هنقوم نصلي بها بعد الدرس مباشرة إن شاء الله، وبالتالي نبدأ إن يعني إن خلاص نحث بعض بعد كده بفضل الله إن إحنا خلاص القيام بقى اللي إحنا سبنا بقى لنا فترة خلاص هنبدأ نصلي قيام، وبخاصة بقى لما الصورة نكون بقى الأول مرة يعني بنقرأها بعد ما عرفنا معناها وعرفنا المعاني الإجمالية اللي وردت فيها بفضل الله الصلاة هيبقى لها طعم تاني إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا النهاردة بإذن الله مع صورة الجاثية، مع صوت الجاثية، يعني بكل فضل الله بسرعة كده يقوم يجيب المصاحف بإذن الله ونبدأ مع بعض كده نقسم الصورة ونشوف ماذا يريد الله تبارك وتعالى من وراء هذه الصورة. صورة الجاثية بيسموها صورة الشريعة، لأن هي بتتكلم عن الشريعة، بتتكلم عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وتتكلم عن أصناف الناس مع هذه الشريعة. عايز أقول من البداية، الكون كله خضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، مفيش حد على وجه الكون مش خاضع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، إلا نوعين بس من المخلوقات والعياذ بالله، الجن عصاة الجن وأغبياء بني آدم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تستقل الشمس في يوم من الأيام إلا ويسبح بحمد الله كل أحد إلا ما كان من الجن وأشقياء بني آدم، وفي رواية أغبياء بني آدم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اليوم اللي الإنسان فيه ما بيكونش ملتزم فيه بأوامر ربنا سبحانه وتعالى أو بيطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده لا يقال عليه إلا إنسان شقي. ده باعتبار المآل، إن يوم القيامة إنسان شقي، بل وفي الدنيا كمان مش كده بس، ده إنسان غبي. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكون كله زي ما قلت لكم، بمجرد ما يأتي له الأمر من الله سبحانه وتعالى بيخضع ويذل لله سبحانه وتعالى. عارفين في سورة فصلة ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب المشركين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الأرض بما أعد الله تبارك وتعالى فيها من جبال ورواسي وغير ذلك، والسماوات السبع وما فيها، قال الله تبارك وتعالى لكل من السماء والأرض: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى إذن سبحان الله، عايز أقول لك إن مع أوامر ربنا، مع شريعة ربنا، الكل خضع وذل، الكل خضع وذل. الآية بتقول لنا السماوات والأراضين، لما ربنا بيأمر أمر الكل بينفذ، خلاص انتهت. مش كده وبس، ده حتى الملائكة سبحان الله، ملائكة الله تبارك وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر، يا الله يا الله على منظر الملائكة إذا تكلم الله بالأمر، إذا أمر الله أمرا، إذا أمر الله أمرا، كيف يكون حال الملائكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. الكل خاضع لهذه الأوامر التي يأمر بها ربنا تبارك وتعالى، بل الملائكة عندها سرعة في التنفيذ غير طبيعية غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إسرافيل منذ أن التقم الصور، إسرافيل اللي ربنا وكله أنه ينفخ في الصور يوم القيامة، إن إسرافيل منذ وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور لم يغمض عينيه، ما قفلش عينه. ليه ما قفلش عينه؟ يخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني لو واحد بيديني أمر عشان أفهم الحديث، يعني اعمل كذا، لو أنا بغمض عيني كده وعلى ما فتحت عيني سمعت الأمر، خد وقت قد إيه؟ ما فيش، ده جزء من الثانية. سبحان الله، إسرافيل خايف أنه يتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى جزء من داخل الثانية، يعني خايف أنه يقفل عينيه، ربنا يديله الأمر وهو قفل عينيه، على ما يفتح عينيه وياخد الأمر ينفذ يكون تأخر بعض الشيء. الصورة بتتكلم على أصناف من البشر والعياذ بالله، أصناف كان حالهم يختلف عن حال كل هذه المخلوقات، يختلف عن حال كل هذه المخلوقات. قلنا الآن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الملائكة يا الله على تنفيذ الأوامر والسرعة في تنفيذ الأوامر. الأنبياء والصالحون عندهم سرعة في تنفيذ الأوامر غير عادية، حتى وإن كان الأمر ده أمر مخالف لما يحبون أو لما يهوون أو لما يريدون. المؤمن دايما كده، المؤمن دايما قصاد الشريعة بيجري بسرعة ينفذ، ولكن هناك أصناف من البشر وردت في هذه الصورة يخالفون هذا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرفين ان الصحابة من البداية اتربوا على شرب الخمر، وهم يعني خلاص هم بيستعيدوا بها عن الماء اللي كان في عجز كبير جدا داخل الجزيرة العربية في هذا الوقت، حياتهم كلها خمر. ومع ذلك سبحان الله، النبي علمهم ان لابد من تعظيم الأمر، تعظيم الأمر، انك بمجرد ما يصدر لك الأمر واجب عليك انك تعظم وتقوم بسرعة تبادر وتنفذ مهما كان هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم على هذا المبدأ ورباهم على هذا المبدأ، مبدأ تعظيم الأوامر، مبدأ تعظيم الشريعة. الشريعة إذا جاءت بأمر أو جاءت بنهي حتما لابد أن أنفذ مهما كان هذا الأمر مضاد لما أهواه أنا أو لما أريده أنا. سبحان الله، يقول أنس الحديث في الصحيحين في اليوم الذي حرمت فيه الخمر كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي أول ما سمعت المنادي ينادي ألا إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، قال فخرجت فأهرقتها وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. مش كده وبس، ده انت أنا عايزك تبص كمان لتعظمهم للأمر. عند الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في اليوم الذي حرمت فيه الخمر خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فألقى كل واحد منهم ما كان عنده. مش كده وبس، تعظيمه للأمر دفعه كمان أنه يخرج ينصح الناس ويذكر الناس، وطاف كل واحد منهم على صاحبه يقول ألا إن الخمر قد حرمت ألا إنها قد جعلت عدلا للشرك، هي والشرك والاثنين سواء. سبحان الله، هو ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر جه، الشريعة جاءت بأمر، الكل طالع ينفذ بسرعة. الشريعة قالت إن ده غلط، الشريعة قالت إن ده حرام، الكل بيبعد، مفيش كلام، مفيش نقاش، مفيش أي كلام آخر. ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. بل أعجب من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه في المجلس في المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد ارتدى خاتم الذهب قبل أن يأتي النهي الصريح بتحريمه على الرجال. فصعد النبي بعدما أتاه النهي، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخد الخاتم بتاعه وألقاه على الأرض، قال إن الله حرم هذا على ذكور أمتي. خلاص الأمر جه فرمينا والمسألة انتهت، ما فيش بعد كده كلام. قال ابن عباس فأخذ كل الصحابة خواتيمهم فطرحوها لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاتمه. انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، دخل رجل من الصحابة لم يسمع بهذا الأمر فرأى النبي في يده خاتم الذهب فأخذه النبي وانتزعه من يده وألقاه وقال له ألم تعلم بأن الله حرم هذا؟ انت مش عارف ان ربنا حرم ده؟ انت ليه ما عظمت الشريعة؟ هو ما سمعش يا رسول الله. بس فأخذ الرجل، فدخل الرجل بعد ما النبي خد الخاتم ورماه وألقاه، دخل الرجل قضى صلاته في المسجد وهو خارج نادى عليه الصحابة، هم شايفين الموقف، نادى عليه الصحابة يا رجل خذ خاتمك فانتفع به، اديه لأهلك يلبسوه، بيعه وانتفع بالمال، يا رجل خذ خاتمك فانتفع به. قال لا والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، المسألة وصلت لهذا الحد. أي وصلت لهذا الحد؟ وصلت إلى تعظيم لأوامر الله غير طبيعي، تعظيم للشريعة غير طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى، أنا عرفت الآن أدلة كثيرة جدا إن النقاب فرض، خلاص الأخت خلاص انتخبت فورا، أما مش هتقول بقى أصل أصحابها يقولوا إيه، أصل مش عارف الزواج، أصل خلاص أنا في أمر أنا أعظم هذا الأمر، أنا واجب علي إن أنا أبدأ وأنفذ هذا الأمر فورا. ده حال الصالحين، ده حال الصالحين دايما، حال الصالحين دايما تعظيم دائم لأمر الشريعة. أذكر لكم مثال أخير عشان نخش بقى في الصورة بعد المقدمة اليسيرة اللي أنا قدمت بيها الآن. الصحابة رضوان الله عليهم كان من الحلال إن هم يأكلوا لحوم الحمر الأهلية، الحمير الأهلية اللي بتتركب دي كان حلال إن هي تؤكل قبل غزوة خيبر في العام الخامس من الهجرة، كانوا بيأكلوها عادي جدا، بيذبحوها ويأكلوها كما تذبح مثلا الإبل أو البقر أو الغنم ويأكلوها عادي جدا جدا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري، فقال يا رسول الله أكلت الحمر. فسكت النبي، بعدها بشوية يا رسول الله في يوم تاني أكلت الحمر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث قال يا رسول الله أفنية الحمر، كادت الحمر أن تفنى من شدة أكل الصحابة لها، وتقف مع معنى أفنية الحمر يعني كادت أن تفنى، ده دليل أن هي كانت إيه بتتاكل بصورة دائمة ومستمرة. أفنية الحمر يا رسول الله، كانت النتيجة في هذا الوقت أن خرج المنادي ينادي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم أكل لحوم الحمر الأهلية. خرج المنادي ينادي، يقول جابر ورواه في صحيح البخاري، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما تعديش الحديث، عايزين نقف معاه، يعني إيه أكفئة القدور وإنها لتفور باللحم؟ يعني إيه تفور باللحم؟ يعني خلاص استوت. يعني إيه تفور باللحم؟ يعني كل الناس ما يطلعها من القدر عشان يحطها في الطبق علشان يأكلها، بس ما قالش بقى آخر مرة ولا آخر طبخة ولا آخر حتة، لا لا انتهت. انتهت. يعني النهاردة كيلو لحمة مثلا بسبعين تمانين جنيه، هل يا ترى بعد ما تدفع سبعين تمانين تسعين جنيه والصحابة كانوا فقراء تدفع هذا المبلغ ويقول لك خلاص ده حرام عليك انك تاكلها؟ ده لا لا معلش اخر مرة ده سبعين تمانين جنيه ارميهم في الارض يعني؟ لا الصحابة كانوش كده، الصحابة كان عندهم تعظيم للامر، تعظيم لهذه الشريعة. فأكفئة القدور وإنها لتفور باللحم، تعظيم الشريعة بهذه الصورة ده اللي وصل الصحابة لهذه المكانة العالية التي تبوأها الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا إذا أمروا بأمر يا إيمان كامل، تسليم كامل، خلاص انتهت المسألة. ولكن في أصناف من البشر والعياذ بالله، أصناف كل ما تجيلهم أوامر الشريعة أو تجيلهم الشريعة بصور متنوعة ومتعددة، ده حلال أو ده حرام، أفاجأ إن ده ليه وش معنى وإزاي، وده رافض وده بيستهزئ وده بدل الشريعة تماما وده متعصب مش عايز يقبل الشريعة وده والعياذ بالله بيسخر من الشريعة وبيسخر من الدين. دي كلها صور موجودة في البشر. ونجد بعض الناس والعياذ بالله سمت الدين عليهم ظاهر، سمت الدين عليهم ظاهر، سمت العلم عليهم واضح، عمة يعني 2 متر فوق والجبة والأفطان حاجة ما فيش بعد كده، ومع ذلك تلاقيه والعياذ بالله ممكن يبدل ويغير في هذه الشريعة بسبب اللي يدفع أكتر، إحنا نديله الفتاوى اللي هو عايزها. دي كلها أصناف وردت. وبعض الناس والعياذ بالله اللي يبقى عارف الشريعة فين وبتؤمر بإيه وهو ولا هو هنا خالص، ولا هو هنا خالص. سورة الجاثية إنما تتكلم عن أصناف الناس ومواقفهم عن مواقف الناس وصورهم المتنوعة أمام هذه الشريعة، مين اللي بيقبل ومين اللي مش بيقبل، واللي ما بيقبلش لا ما بيقبلش ليه، ما بيقبلش ليه. طب ده حاله هيبقى في الآخرة إيه؟ ده المجمل العام لصورة الجاثية. يبقى أول معنى معانا النهاردة المعنى العام لصورة الجاثية. سورة الجاثية إنما تتكلم عن أحوال صنف من الناس موجود ويعيش بيننا، هذا الصنف هو الذي دائما ما يرد شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، طارة بالسخرية، طارة بالاستهزاء، طارة بالإعراض، طارة قد باع دينه وهوى، قد باع دينه وأوامر مولاه بسبب اتباعه لهواه. وبعد كده اتكلمت الصورة في الجزء الأخير منها عن عاقبة هؤلاء والعياذ بالله في الآخرة والعذاب الشديد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف سورة الجاثية. سورة الجاثية ممكن نقسمها إلى 3 أجزاء أساسية. سورة الجاثية ممكن تقسمها لثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول هو الذي يتكلم عن آيات الله المرئية، آيات الله في الكون، ليه؟ هنعرف الآن. وده تقريبا خد 6 آيات من الصورة. وبعد ذلك من أول الآية رقم 6 لحد الآية رقم 26 يعني 20 آية من الصورة بدأت تذكر لنا، يذكر لنا في هذا المقطع من الصورة اللي هو الجزء الثاني أصناف الناس أمام الأوامر، أمام النواهي، أمام الشريعة أحوالهم إيه. وأما القسم الثالث من أقسام الصورة فهي من أول الآية رقم 27 إلى آخر الآية رقم 37 يعني 10 آيات بتتكلم والعياذ بالله عن سوء عاقبة هؤلاء الذين تجرأوا على الشريعة. وفي نفس الوقت فأيتين من وسط هذه الآيات العشر تتحدث عن حسن عاقبة الذين امتثلوا لهذه الشريعة. تعالوا مع بعض ناخد المقطع الأول اللي هو بيمثل 6 آيات من الصورة. خدوا بالكم إن أول صفحة من صورة فصلت، أول صفحة من صورة الجاثية ورد فيها كلمة الآيات 9 مرات. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ده الأمرين. الأمر الأول الله سبحانه وتعالى بدأ في البداية بذكر آياته في كونه، الآيات المرئية، عظمة خلق السماوات، عظمة خلق الأرض، إحياء الأرض بعد موتها، تصريف الرياح، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن الذي خلق هذا وأتقن خلقه سبحانه وتعالى، إن الذي صنع هذا وأتقن صنعه سبحانه وتعالى، كما أنه أتقن صنع هذه الآيات المخلوقة من حولكم من سماء وأرض وجبال وتصريف للرياح وإحياء للأرض من بعد موتها، الذي أتقن هذا كانت شريعته أيضا في غاية الإتقان. فأنتوا ليه مش عايزين تقبلوا هذه الشريعة؟ قال الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون. خدوا لكم الكلمة آيات، لآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. شفتوا تكررت كم مرة الآيات؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا الذي خلقت كل هذا الكون، السماوات والأراضين، أنتم، أنا الذي خلقتكم. وده اللي احنا بنسميه، بنقول عليه إن ربنا سبحانه وتعالى بيؤهلنا لقبول الشريعة بعد اعترافنا احنا بتوحيد الربوبية. الله تبارك وتعالى يجعلنا نؤمن بتوحيد الألوهية، نحن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة بالأمر، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أفرض نفسه تبارك وتعالى بالخلق، هو الذي أفرض نفسه سبحانه وتعالى، فلا خالق غيره ولا رب سواه. الله تبارك وتعالى إذا أقررنا أن الذي خلق السماوات والأراضين وخلقنا وصرف الرياح وجعل كل هذه الآيات، إذا كان الذي صنع هذا هو الله، فإن الله تبارك وتعالى أيضا قد شرع لنا هذه الشرائع التي وجب علينا أن نؤمن بها، لأن الذي خلق هذا هو الذي يشرع وينهى. من أجل ذلك جمع الله بين الأمرين فقال ألا له الخلق والأمر، له الخلق فهو الذي خلق، وله الأمر أن يأمر وينهى كما شاء سبحانه وتعالى. كل هذا لله سبحانه وتعالى. فإذا أقررت أن الله هو الذي خلق هذا، وجب عليك أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا أن نطيعه في أوامره. هذه من جهة. الجهة الثانية أن الذي ينظر، حتى بقى يقين بقى، أن الذي ينظر إلى خلق السماوات والأرض، إلى خلق أي شيء ممن حولنا، سبحان الله، يجد في قمة الإتقان. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعجز الإنسان أن يطلع عيب أو خلل أو نقص داخل خلق الله سبحانه وتعالى. شوف انت، انظر لنفسك، هل في حاجة سبحان الله مخلوقة فيك غلط؟ سبحان الله، خلق الله تبارك وتعالى الخلق فأتقن هذا الخلق. فالذي أتقن هذا الخلق لو نظرت لشريعته اوعى تخاف، اوعى تخاف. بعض الناس بيخافوا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى، خايف ليه؟ هو الذي أتقن الخلق وهو الذي أتقن أيضا أوامره سبحانه وتعالى. فلا ترى في أوامر الله تبارك وتعالى إلا ما فيه الصالح لك. كل ده علشان ربنا من البداية يطمئن، يخليك تقر ويطمئن قلبك، يطمئن قلبك. ما تخافش، شريعتي فيها الرفق، شريعتي فيها الرفق، ما تخافش، شريعتي ما فيش فيها ظلم، شريعتي ما فيش فيها ظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيذكر لنا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أنت خاف أن ربنا يظلمك؟ لا ما تخافش، الذي خلق كل شيء فأتقن خلقه، فإنه سبحانه وتعالى لما شرع وأمر جعل هذه الأوامر في قمة الحكمة سبحانه وتعالى. فلا يأمر إلا ما فيه النفع لك في الدنيا والآخرة، ولا ينهاك عن شيء إلا فيه الضرر لك في الدنيا والآخرة إذا وقعت فيه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى صدر هذه الآيات، صدر السورة كلها اللي هي بتتكلم على الشريعة وحال الناس مع هذه الشريعة، صدر هذا بخلقه تبارك وتعالى للكون. يبقى أول 6 آيات ليه ربنا ذكرهم؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية علشان يقول لك إذا أقررت أن الذي خلق هذا الكون كله هو ربك وخالقك ومولاك، فوجب عليك أيضا أن تؤمن بأن هذه الشريعة من عنده فتسلم بها. الأمر الثاني، إذا نظرت في هذا الخلق العظيم وفي هذا الكون الكبير العظيم أيضا، فوجدته في غاية الإتقان، تطمئن إن شريعة ربنا سبحانه وتعالى شريعة ما فيش فيها خلل ولا نقص ولا عيب، ما فيش فيها ظلم، ما فيش فيها حد يتحكم عليه دون آخر، لا، الكل عند الله سواسية، والكل في الأحكام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقلبك يطمئن، وبعد طمأنة القلب وبعد أخذ الله تبارك وتعالى الإقرار منك إن اللي خلق هذه الأمور يعني أمر وشرح، واجب عليك إن برضو تسلم، زي ما سلمته بإن هو اللي خلق، سلم إن له الأمر سبحانه وتعالى. بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أصناف الناس، فقال الله تبارك وتعالى ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك من الإفك، والإفك هو أشد الكذب، والإفك هو أشد الكذب. الله تبارك وتعالى خد بالك بيقول ويل لكل أفاك أثيم. صدر الله تبارك وتعالى الحديث عن الأصناف اللي بترد دايما الشريعة، اللي بترد دايما الأوامر، اللي بتقع دايما في النواهي والعياذ بالله، اللي بتبيع دايما دينها، بتبيع دايما دينها علشان دنيتها والعياذ بالله، اللي دايما جعل إلهه هواه من دون الله سبحانه وتعالى. صدر الله تبارك وتعالى الكلام بالويل، وختم الأربع آيات اللي جايين دول بعقوبات متوالية. سبحان الله، بعقوبات متوالية. لو بصينا كده في المصحف نبص كده، قال الله فبشره بعذاب أليم، قال الله لهم عذاب مهين، قال الله لهم عذاب عظيم، قال الله لهم عذاب من رجز أليم. وكأن الله تبارك وتعالى من البداية بيخوفك، بيقولك اوعى اوعى في يوم من الأيام تظن في يوم من الأيام إنك ترد شريعة ربنا سبحانه وتعالى وتهنأ بالحياة الطيبة، أو تظن في يوم من الأيام إنك لما تقع في شيء محرم إن أنت هتكوني سعيدة. لا 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 لا، ده الآيات بدأت بالويل وختمت بالعذاب، ودي حياة كل إنسان دايما مناقض لشرع الله سبحانه وتعالى. أوروبا والله العظيم أحباب الآن، لأنها ردت شرع الله تبارك وتعالى. ليس لها إلا طريق من اثنين، يتموت نفسها، يتموت نفسها عن طريق الانتحار، يا إما تدخل في الإسلام. الطريق الوسط إن هي تعيش على المهدئات اللي هي ضد الاكتئاب والأمراض النفسية. ليه؟ لأن هي خدت شريعة ربنا حطتها ورا ظهرها، وبالتالي عايشة الآن في عذاب. ونفس الكلام الآن، كل إنسان بيتخلى عن شرع الله، كل إنسان عايزة تعيش في حياتها كده بحريتها، تكشف شعرها وتتبرج وتصنع ما تشاء، وكل إنسان وعياذ بالله يمشي مع دي ويتحرك مع دي ويعمل الحرام ده كله. سبحان الله، هؤلاء والله العظيم يعيشون في جحيم، هؤلاء يعيشون في عذاب دائم لا يتوقف أبدا. ده حال كل إنسان. هات أغنى أغنياء العالم الذين ابتعدوا عن شرع الله، أسباب السعادة كلها في إيديهم، المال موجود، الشهرة موجودة، كل أسباب السعادة موجودة، ومع ذلك هم مش سعداء. ليه؟ لأنهم أخذوا شرع ربنا سبحانه وتعالى ورا ظهرهم. هاتي أي إنسانة من الناس اللي هم بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، الممثلين والمغنيين والناس اللي ابتعدوا تماما عن شرع الله سبحانه وتعالى، واسألوهم أنتوا سعداء؟ هيقولكم لا. طب ليه؟ لأنهم أخذوا شرع ربنا حطوه ورا ظهرهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من البداية، خدوا بالكم من البداية. كل إنسان هيعترض على شرعي، كل إنسان لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، كل إنسان هيمشي في طريق غلط، هذا إنسان العذاب ملاصق له في الدنيا والآخرة. لأجل ذلك قال الله ويل، أبدأ الآيات بالويل، وده تخليك كده تفوق. ويل، والويل ده واد في جهنم كما قال أهل التفسير. ويل لمين يا رب؟ لكل أفاك أثيم. مين ده يا رب اللي انت يعني ابتدأت الكلام عنه بالويل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ده إنسان يعني بفضل الله عارف حاجة معينة من الشرع، عارف حاجة معينة من الدين، ومع ذلك هو مش عايز يسمع. وده الصنف الأول من الناس اللي بيقف أمام الشريعة، مش عايز يسمع. هي متبرجة تيجي تكلمها على الحجاب تلاقيها خدت بعضها ومشت. يعني الكلام ده احنا شفناه في الفترة اللي فاتت دي، لما نزلنا النوادي، أكبر النوادي الموجودة هنا في مصر، لما بدأنا ننزل النوادي نيجي نتكلم على الحجاب، تلاقي في صنف من الناس أول ما يسمع كلمة حجاب خد بعضه ومشى، مش عايز يسمع أصلا عن الحجاب. سبحان الله. الأمر اللي موجود الآن مسألة اللحية بالنسبة لضباط الشرطة، إيه المشكلة إن هم يلتحوا؟ ايه المشكلة ان هم يلتحوا؟ انا مش عارف والله. وتيجي تقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اعفوا اللحى، تلاقيه عايز يحط، يعني بعض الناس القادة اللي هم مش عايزين اصلا حد يلتحي، يحط ايديه ودانه كده ومش عايز يسمع. مش عايز تسمع ليه؟ مش عايز تسمع ليه؟ يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا. واحد مثلا حاطط فلوسه في بنك، حاطط فلوسه في بنك، وقاعد في بيته حاطط رجل على رجل، وعايش على الأموال الربوية اللي طالعة من البنك الربوي ده، اللي هي الفوائد اللي بتطلع على الفلوس. لا عايز يشتغل ولا عايز يتحرك، وتيجي تكلمه تقول له ده حرام، يقول لك بص اتكلم عن أي حاجة، إنما ده لا. ده اسأله كده أنت سعيد؟ والله عظيم لا يكون سعيدا أبدا، لا يكون سعيدا أبدا. أنا كنت لسه في مشكلة من قيمة كام يوم بين زوج وزوجته. أنا أول ما دخلت البيت، البيت سبحان الله هو مش بيت، ده قصر، قصر حاجة عظيمة جدا جدا جدا. قلت سبحان الله أصحاب هذا البيت ليسوا سعداء؟ وتيجي تقعد معاهم الزوجة تقول أنا يعني شوف
اعمل اي حاجة، اصلي اصوم اعمل اي شيء، بس ما تكلمنيش عن الحجاب، انا بحب اللبس جدا ومش عايز اتحجب. والتاني سبحان الله يقول انا اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة بس المخدرات واصحابي. سبحان الله، اذا اين السعادة؟ انت بترد تيجي تكلمه، سبحان الله. احنا بنشوف الناس دول في كتير من الاوقات في الدروس وفي خطب الجمعة بالذات، يعني في خطب الدرس اللي جاي محب، انما في خطب الجمعة المحب وغير محب جاي عشان يسمع، لان هي واجبة عليه. فسبحان الله تيجي تتكلم على مسألة متعلقة به هو، تلاقيه مثلا تتكلم عن ربا وهو اصلا مرابي، تلاقيه سبحان الله عمال يتأفف. هو دي بقى، هو ده بقى قول الله، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع. ده اول صنف من الناس والعياذ بالله، الصنف اللي هو بمجرد ما يعرف اوامر الله سبحانه وتعالى يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ربنا يقول فبشره بعذاب أليم، هذا العذاب في الدنيا وهذا العذاب في الآخرة. ده صنف من الناس موجود بنا، صنف من الناس موجود بنا، عارف ان الطريق ده غلط ومع ذلك تيجي تقول له طريق غلط، يقول لك معلش مش عايز اسمع، الكلام في المسألة دي منتهي. الكلام مش منتهي، انا عايزك تسمع لان انا خايف عليك. يبقى ده اول صنف ربنا بيذكره لنا. وخد بالكم بدأت الآيات بالويل وختمت الآن بعذاب أليم. الصنف الثاني من الناس، الصنف ده والعياذ بالله اللي أيقن ان ده حلال، ان ده ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولكن والعياذ بالله مش هو بقى مش عايز يسمع، لا 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 لا، ده أول ما يعرف ان ده الدين، ان دي الشريعة، ان دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ يستهزئ بهذه الآيات والعياذ بالله، يستهزئ بهذه الآيات والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. ده صنف من الناس بيمثلوا مثلا بعض الممثلين المعروفين المشهورين، انه يعرف اي حاجة من اوامر الشريعة يطلع بسرعة فيلم ويمثل الفيلم ده ويستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. كاتب من الكتاب اللي ليل نهار بيستهزئ بأوامر ربنا سبحانه وتعالى، بيهزر الأستاذ بيظن ان دمه خفيف، طالع بيستهزئ بالأذان وهو يظن ان دمه خفيف. أهو ده وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا والعياذ بالله. أظن الفيديوهات على اليوتيوب أكثر من أن تحصى في أمثال هؤلاء، في أمثال هذا الصنف. الصنف ده موجود بنا، الصنف اللي يعرف نوع من أنواع الشريعة، يعني واحد مثلا يطلع يشوف صلاة العيد ويعني حرق دمه إن صلاة العيد الناس في كل المصل في كل المصليات الموجودة في المصلى هنا وهنا وهنا وهنا، والناس ما شاء الله كنت جاي أصلي، يقول لك يستهزئ بصلاة العيد. وآخر الأذان، يستهزئ بالأذان ويطلع الميكروفون ومش عارف يقول الأذان ليس من الإسلام، ليس من الدين، الميكروفون مش من الدين. سبحان الله، اتخذها هزوا، اتخذها هزوا. ده انموذج، انموذج موجود بنا، انموذج موجود في حياتنا. أو آخر راجل رسام كاريكاتير، رسام كاريكاتير وما أكثرهم. واحد إخواننا كان بعت لي على صفحة من فترة حوالي 30-40 كاريكاتير من الكاريكاتيرات اللي بيستهزئوا فيها بدين ربنا سبحانه وتعالى ويسخروا بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وما أكثر هؤلاء. قال الله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هو هدف حياته أنه يهين الدين، هدف حياته أنه يهين الشريعة بقصد أو بغير قصد. ده صنف موجود أيضا بنا، صنف موجود بنا، عارف ان النقاب مثلا من الدين وفريضة على قول بعض العلماء، يطلع والعياذ بالله، يطلع والعياذ بالله يسخر ويستهزئ من الشريعة ويسخر من الشريعة ويستهزئ بالدين بصورة غير طبيعية، ويجيب ان النقاب ده خيمة ومش عارف ايه. هذه الكلمات سبحان الله، ما هو ده قول الله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وبعضهم والعياذ بالله يأتي على الأشياء التي حرمتها الشريعة ويسعى في تحليلها، ويسعى في تحليلها، ويسعى والعياذ بالله إلى نشرها بين الناس، ويستخدم آيات الله والعياذ بالله ليستهزئ بها. بعض الناس يا جماعة، الصنف ده ممكن يكون أنا وإنت، الناس اللي بتقول نكت والعياذ بالله بيسخروا فيها من الشريعة. في ناس بتقول نكت متعلقة بالشريعة، ناس بيقولوا نكت متعلقة بالقراء، ناس بيقولوا نكت متعلقة بالقرآن، ناس بيقولوا نكت متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، والله بذات الله سبحانه وتعالى، علشان يضحك ويهزر. اتخذها هزوا، لانه اهان الشريعه. شوف شوف يعني سبحان الله خواتيم الايات بتبقى عامله ازاي، لانه اهان الشريعه بالسخريه منها. قال الله فبشره بعذاب عظيم، لا لا لا، طب فبشره بعذاب اليم، لا 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 لا، مش هو اهان الشريعه يبقى عقوبته من نفس اللي صنعه. قال الله فبشر، قال الله تبارك وتعالى اولئك لهم عذاب مهين، مهين من جنس عمله، من جنس عمله والعياذ بالله. وبعد ذلك ربنا يقول من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. تحس كده من قول الله ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا انه اعترض عن الشريعة عشان الدنيا. سبحان الله، واحد كان محفظ قرآن، كان في يوم من الأيام بيحفظ قرآن، سبحان الله لما انضم لأحد الأحزاب بقى محارب دلوقتي لدين ربنا سبحانه وتعالى علشان مؤسس الحزب بيدفع له. وأظن الكلام معروف وظاهر وواضح وبين، سبحان الله سبحان الله، علشان اللي بيدفع أكتر أنا معاه، أنا معاه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ سبحان الله، يعني والله العظيم أكثر ما يحزن القلب، أكثر ما يحزن القلب إن شيخ في قناة ما شاء الله منهجها سلفي يطلع يتكلم بالمنهج السلفي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني مثلا جاي قناة الرحمة يتكلم بما يتوافق مع المنهج اللي أسست عليه القناة، وإذا طلع على قناة علمانية أو ليبرالية نلاقيه سبحان الله علشان هيقبضوا مثلا في الحلقة مبلغ تلاقيه غير الكلام تماما وأصبح من ألد أعداء المنهج السلفي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، سبحان الله، الناس اللي بتبيع دينها بسبب ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. في ناس بتبيع دينها علشان اللي أكبر منها، في ناس بتبيع دينها علشان الكرسي اللي عايز تقعد عليه، في ناس كده والعياذ بالله، في ناس كده والعياذ بالله. في إنسان كان محفظ القرآن الآن بيفخر إنه بيصلب عليه بالصليب، ناس كده والعياذ بالله، لأن اللي بيدفع أكتر أنا معاه. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من هذا الصنف اللي من السهل عليه جدا إنه يبيع الشريعة علشان اللي بيدفع أكتر. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله الآن، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. اوعى تظن إن علشان بيدفع أكتر وأعظم إن أنت هتبقى سعيد بهذا الدفع. أنا بقول لكل نائب بيبيع دينه علشان مؤسس الحزب اللي بيدفع له أكتر وأعظم إنك هتبقى مبسوط أو سعيد، لا والله. قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، كلام مش كلامي، قال الله ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. مش هتهنأ يا سيادة النائب يلي بعت دينك، مش هتهنأ يا سيادة النائب يلي بعت عقيدتك وأخلاقك، مش هتهنأ أبدا، مش هتهنأ أبدا. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، هذا هدى، هذا هو الطريق الواضح البين، أن كل إنسان يرد شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، يرد شريعة مولاه لما يتوافق مع هواه، هؤلاء لهم العذاب في الدنيا والآخرة. قال الله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وهنا ينتهي المقطع البسيط ده في بعض الأصناف المتعلقة بهذا الأمر. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب، بيعاتب كل إنسان جات له أوامر الشريعة ومع ذلك هو رافض. أنت مش عارف أن الحجاب فرض؟ ليه مش عايز تحجبي؟ أنت مش عارف أن التدخين حرام؟ أنت ليه لحد دلوقتي مش عايز تترك التدخين؟ أنت مش عارف أن الكلام مع البنت على الشات أو على الصفحة بتاعتك حرام؟ ليه ما بتبطلش؟ ليه؟ فيجي هنا يعتب من ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله الذي سخر لكم، ليك أنت، لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا هو الجزاء، يعني هو ده الجزاء. اداك العين وانت بتعصي بيها، اداك اللسان وانت بتعصي امره باللسان، اداك الجوارح وانت بتتجرأ عليه بهذه الجوارح. هو ده الجزاء، هو ده جزاء الاحسان، هو ده جزاء الاحسان، ان يديك السمع والبصر والفؤاد وانت تتجرأ عليه بهذا الامر. يجي الاعتاب في وسط الآيات، ليه 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 الناس دي كره الشريعة بهذه الصورة؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، ما تنساش لكم دي، ما تنساش لكم دي، ده انت تحس انه عتاب، عتاب من الله. ازاي ازاي كيف اسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا وانت بتعصيني؟ ازاي بتيجي؟ ازاي كيف يعقل هذا؟ انا احسن الى انسان شغال عندي في شركة ولا في مصنع، مفيش مرة يقع في مشكلة من المشكلات الا واكون انا معاه، ابنه مريض انا واقف معاه بديله حق العمليه. زوجته مش عارف بتعمل ايه، انا واقف معاه. هو تعب شويه، انا اديته اجازه ومرتبه شغال. هو عمل غلط ومع ذلك انا بقومه واصلحه من غير ما اعاتبه ومن غير اعمل معاه كل حاجه، انا واقف معاه. وبعد ذلك بمجرد ما يقف على قدمي على ارض صلبه، اول واحد يقف ضدي هو ده، اول واحد يحاربني هو الشخص ده. اخدت بالك من المعنى؟ هو ده المعنى الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يقوله من خلال هاتين الآيتين. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إداك المال وإنت بتعصيه؟ إزاي؟ إداك سيارة وسخر السيارة لك وإنت مع ذلك بنت معك في السيارة؟ إزاي؟ إزاي؟ وتفيم الإزاز وتطلع بيها على الطريق السريع علشان ما حدش يبقى شايف حاجة؟ إزاي؟ والله العظيم تخيل انه يرفع التسخير عن فردة الكاوتش، التسخير بس اترفع، فرقعت العجلة او رفع هذا التسخير، العجلة خرجت من مكانها، انت يكون مصيرك ايه؟ ده يعني احد الشباب اعرفه، اسأل الله ان يرحمه رحمه واسعة، رفع التسخير عن فردة الكاوتش بتاعت عربية، معرفش يتحكم في العربية، عدت على الطريق التاني في مجيت عربية تريلا، مسحت العربية من على وجه الارض، متمسحت. سبحان الله، ده عشان رفع التسخير. ازاي يسخر ليك المال وانت بتعصب المال؟ وسخر لك أدوات الاتصال التليفون وانت بتعصيب التليفون. ازاي يسخر لك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وانت بتعصيب هذا الأمر؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان وقف قصاد الشريعة وقال لا أنا مش عايز، قال لا أنا مش هطبق، مش هنفذ. ليه؟ ليه ليك كل الكلام ده؟ هو الذي سخر لك ومع ذلك تعصيه؟ سخر لك هاتين العينين عشان ترى فيهم وتنظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى اللي تكررت 9 مرات في الجزئية اللي احنا قرأناها الآن من الصفحة الأولى من الصورة، ومع ذلك انت العين دي ما التزمتش باب شريعة ربنا، ده انت عملت بص لدي وتبص لدي وتبص لدي. ازاي؟ ازاي سخر لك النت وشبكة الاتصالات العالمية دي؟ هو اللي سخرها لينا، هو اللي وفقنا لاستخدامها، ومع ذلك أنا أول إنسان أستخدم ما سخر الله لي في معصية ربنا سبحانه وتعالى. إزاي مكن لي كل شيء ومع ذلك أنا أمكن هذا الكلام كله، كل أشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها علشان سخرها لي عشان أخليها في مضادات الشريعة؟ إزاي؟ إزاي كلام ده؟ كيف يعقل هذا؟ ثم من بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى أن الصنف الثالث، صنف بقى اللي ربنا أتاه من نعمه وفضله ما لا يتخيله إنسان. يكفي أن هذا الصنف من الناس فضله الله على العالمين، أتاه البينات، أتاه الرزق الحسن في الدنيا، أرسل فيهم الأنبياء، جعلهم ملوكا، ومع ذلك أول ناس حربت شرع ربنا كانوا هم، سبحان الله. وأكثر ناس، معذرة مش أول ناس، أكثر ناس حربوا شرع ربنا هم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أتينا بني إسرائيل. ليه يا رب في سورة الشريعة سورة الجاثية تجيب لنا مثال ببني إسرائيل علشان يقول لنا هذه الأمة هي التي تجرأت علي، فشوفوا العقاب اللي تنزل عليها. قال الله تبارك وتعالى، خد بالك من بداية الآيات، ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب، وإيه يا رب؟ والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر. طب كانت النتيجة بعد الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم بينات من الأمر، يا رب ماذا صنعوا؟ وقفوا في وجه الشريعة، كان عندهم سوء أدب مع الشريعة متناهي، طار بالتشدد. يا موسى، قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة، قالوا أتتخذون هزوا. شوف قلة الأدب، شوف قلة الأدب. أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك. طب هو مش ربكم يعني ولا ايه؟ يعني هو مش ربكم، ولكن وسوء الادب امام هذه الشريعه، التشدد امام الاوامر. يعني سبحان الله كما ورد في هذا الامر، بل رد هذه الاوامر، يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، شوف يا موسى تحس ايه ده؟ ايه ده؟ يا نبي الله، يا رسول الله، يا صفي الله، يا كليم الله، لا يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأي يخرجوا منها فإنا داخلون. وبعد كده إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. شوف قمة سوء الأدب أمام الشريعة. الشريعة بتقول خش ادخل، ومع ذلك لا مش داخل، مش داخل في 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 سورة البقرة، في سورة البقرة بمجرد ما تشددوا مع أوامر الله قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا هنا لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة ورفضوا هذه الشريعة، دول بنو دول بنو إسرائيل، هم دول فعلهم فعلا ادخلوا الأرض المقدسة إن فيها قوم جبرين واذهب أنت وربك وقاتل وإحنا هنا قاعدون. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سبحان الله، ربنا بيذكر لنا بنو إسرائيل في سورة الشريعة عشان يقول له اوعوا تمشوا على نفس المنهج، اوعوا تمشوا على نفس الطريقة ونفس السلوك اللي هم مشوا عليه، لأن هذا خطر، خطر إن كل ما تجيلكوا أمر تقولوا لا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. الأخوة النهاردة اللي أصبح من العادي عندهم إيه المشكلة في أي قناة من القنوات بحجة إن بسمع الأخبار أسمع موسيقى، حرام حرام. النهاردة بحجة إن أنا بتابع الأخبار أبص على المذيعة المتبرجة، دي كانت أصول موجودة عندنا إحنا سبناها، حرام حرام. سبحان الله، بل البعض النهاردة بدأ يتحايل على دين الله، يتحايل على دين الله ويتحايل على الشريعة. أنت بتضحك على مين؟ أنت بتضحك على مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود كانوا كده أمام الشريعة، ممكن يتشدد قصادها مرة، ممكن يردها مرة، ممكن والعياذ بالله يتحايل عليها مرة، كما في قصة أصحاب السبت وكيف أنهم تحايلوا على هذه الشريعة وكانت النتيجة، كانت النتيجة مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. وتارة آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، إيه ده؟ وتارة يؤمنون بالجبت والطاغوت والعياذ بالله، وتارة لا يرتضون أبدا بشريعة الله سبحانه وتعالى. يعني لما في رجل وامرأة من اليهود زنايا، زنايا حد الله تبارك وتعالى وجب أن يقام عليهم، ده موجود في التوراة، الرجم موجودة في التوراة. قالوا طب دعمل إيه؟ قالوا خلاص نروح لمحمد لعل يكون عنده حكم آخر. شوف التلاعب بالشريعة وصل إلى أي درجة، مش كده وبس، بل من تلعوهم بشريعتهم كانوا بيقيموها على بعض الناس ولا يقيموها على آخرين. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بل في بعض الأوقات بنو إسرائيل حملوا التوراة فكانوا كالحمير لم يطبقوا منها شيئا، وهذا ما قاله الله في الكتاب، حتى علماؤهم لم يطبقوا منها شيئا، رهبانهم وعلماؤهم تركوا العمل تماما. يعني عارف ان ده صح والكلام ده، ولكن ترك العمل، ترك العمل. ايه الفرق بين هؤلاء وبين ما يقوم به الناس الان؟ بين ما يقوم به الناس الان، يا اختي الحجاب تقول لك الحمد لله انا محجبه، لف حاجه على راسك كده ومن تحت، لا تسال بقى عما تحت الاشارب، تحت باضي وستريتش، انا لابس حجاب، لا ده تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، ليس هذا هو الحجاب. تقول ان لبس عبايه الحمد لله وعليها طرحه، ما بلبسش بناطيل والعبايه ضيقه جدا على الجسد، ده تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، تحايل على دين ربنا سبحانه وتعالى، حرام حرام. فربنا ذكر لنا شان هؤلاء، وذكر لنا ايضا في القران مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه ثم لم يحملوها؟ لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. انت عندك كم من الاوامر بتسمعها في كل خطبة وفي كل درس وفي كل لقاء على قناة؟ كم مرة سمعت اوامر وانت لسه مطبقتش؟ ده مثال في ذم اليهود، ولكن عمل كل انسان يصنع مثل هذا الصنيع. حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم. فقلت يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد حفظنا القرآن ووعدته قلوبنا وصدورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمود وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين ظهرانيهم، ماذا صنعوا بها؟ القرآن موجود بيننا ولكن فين أوامره؟ فين شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ فين شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس النهاردة اللي الرجل اللي الموظف اللي في أحد المصالح الحكومية اللي ماسك السبحة 12 متر وعمال يسبح بيها، وجاء واحد بيدي له رشوه يقول استغفر الله انا ما باخدش الرشوه ارميها في الزباله نعوذ بالله. فيقول له طب فين الزباله؟ عمل كده ورقه مكتوب عليها هنا الزباله، الدرج بتاع المكتب بتاعه هنا الزباله. الناس اللي بتتحايل على دين ربنا. ولما تيجي انا قابلت واحد من امثال هؤلاء فاقول له يا اخي حرام عليك اتق الله، ده دي رشوه، ده سحت والعياذ بالله. يقول لي يا عم الشيخ هو انا لو جيت لك البيت مش هتشربني شاي؟ اعتبر ان ده الشاي. لا ده مش شاي، تعال البيت انا اكرمك احسن اكرام وافضل اكرام، ولكن هذه رشوه. ده حال ناس والعياذ بالله بيتجرؤوا. بعض المدرسين في المدارس، بعض الموظفين بيتكاسل عن اداء العمل الحكومي. ليه بتتكاسل عن اداء العمل الحكومي؟ يقول لك على قد فلوسهم. انت ارتضيت بالفلوس، وجع عليك انك ترتضي انك تكون من الساعه كذا للساعه كذا في هذا المكان. علشان كده بنقول احبابي هذا صنف من الناس اللي هو دايما بيرد الشريعه، ده الصنف اللي ربنا ذكره لنا الان في شان بني اسرائيل. اتاهم الله الحكم والنبوه، الكتاب والحكم والنبوة، رزقهم من الطيبات، فضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا. بعد كده الأصل هما يسيروا على طريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا اختلفوا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طب إذا كان ده حال هؤلاء الذين ردوا هذه الشريعة، ردوا شرائعهم، ردوا دينهم، ردوا أوامر الله سبحانه وتعالى، أنت يا محمد قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنت أصلا حاجة من اتنين، يتبع الشريعة يتبع الهوى، ده اللي ربنا ذكره لنا في القرآن، وده اللي قال ابن القيم رحمه الله. هذه الآية توضح لنا إن الناس واحد من اتنين، يا متبع للشريعة يا العياذ بالله متبع للهوى. قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم يذكر الله تبارك وتعالى لنا الصنف الرابع أو الخامس من الناس والعياذ بالله اللي هم بيجوا عند الشريعة ويتلاعبوا بها تلاعب غير طبيعي. مين دول؟ شيخ، عالم، ممكن يكون مثلا في لجنة الفتوى، مثلا لجنة فتوى في أي بلد من البلاد، مفتي، إمام مسجد. إمام مسجد ده اللي بيدفع أكتر، أنا هديله الفتوى، أفصل له فتوى زي ما هو عايز والعياذ بالله. بس ده صنف موجود من الناس، صنف موجود من الناس اللي بتتلاعب بالشريعة اللي ربنا ذكرهم في هذه الصورة اللي هي صورة الشريعة. صنف ده والعياذ بالله اللي ربنا ختم على سمعه وقلبه، مش كده بس، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مين ده؟ الذي اتخذ إلهه هواه. بس علشان ما شاء الله احنا هنلمعه علشان نخليه مفتي، فخلاص يطلع بقى ايه الفتاوى اللي احنا عايزينها هو اللي يقولها. وزي ما ذكرت لكم الان المثال بيبقى على القناه هنا بشكل وبصوره، وبيبقى بره بشكل اخر وبصوره تانية. ده صنف موجود، صنف موجود والعياذ بالله. ائمه الدين اللي بيبيعوا دينهم مقابل عرض من الدنيا، وده كان موجود برضو بني اسرائيل. بلعام بن بعوراء ما ننساش ابدا سيرته ولا قصته، نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عالم آتيناه آياتنا، ورد في معناه كما عند بعض أهل التفسير آتاه الله علم التوراة، عالم من العلماء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا ريت نرجع لتفسير الآيات دي سريعا النهارده كده، بس للأسف عشان الوقت بس أحاول أنجز كده في الصورة. فده عالم، عالم من علماء بني إسرائيل، وقصاد المال باع دينه وباع العلم وباع كل شيء. في ناس والعياذ بالله كده، في ناس والعياذ بالله كده علماء السوء اللي موجودين في كل زمان وفي كل مكان، اللي ممكن يبيع الشريعة، يبيع الدين، يبيع أي شيء. زي مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما بذكر عن أبيه الشيخ محمد شاكر، أن الخديوي لما جاء من أحد الدول الأوروبية لفرنسا تقريبا، ودخل إلى المسجد وكان فيه شيخ للمسجد كده أعمى كفيف، بس كان يعني ما شاء الله يعني من الناس اللي هو الصنف ده اللي نعمل اي حاجه مقابل ان احنا نخدم على السلطان ونبوس رجل السلطان. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ الفتاوى اللي بتتفصل على السلاطين وتفصل لهؤلاء السلاطين. فلما جه من فرنسا الخديوي، طلع الامام ده علشان يخطب وطلع على المنبر كده، فقام قايل لا عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. يا مجرم يا مجرم، انت بتهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتهزأ بالشريعه؟ ويقوم الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان عكسه بقى الإمام اللي بيقول الحق ولا يخشف الله لومة لائم، ويقول للناس أيها الناس، كانت صلاة جمعة، أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر، فإن إمامكم قد كفر. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة ايه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة: فلقد دارت الايام ولقد رأيته بعد ذلك قد ترك هذا المنبر ليكون عاملا على احذية المصلين الذين يدخلون الى المسجد، واقف عامل على الاحذية بيتابع احذية الناس. هذا هو حال كل انسان حارب دين الله وحارب شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. افرأيت من اتخذ الهه هواه؟ عالم يا جماعة، عالم ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. طب انت جبت منين ان هو عالم؟ قال الله: واضله الله على علم. عالم يا جماعة، عالم، ولكن وقف ضد الشريعة، وقف وش الشريعة، وقف ضد الشريعة، اتبع الشريعة كلها بسبب كلمة قالها. سبحان الله. بعض الناس لما يعني انا رأيت بعيني احد امثال هؤلاء، واحد بيسأله فتوى في طلاق صريح، قال له: انا قلت لزوجتي انت طالق، والمرأة في طهر لم اجامع فيه، يعني في طلاق سني واضح جدا، طلقة واقعة. قال له كده في طلقة، طلقة وقعت. قال له: بس دي الاخيرة وما ينفعش يا مولانا، وبيحط ايده في جيبه. قال له: خلاص والله ممكن يدور لها على مخرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ما, ما, ما أكثر أمثال هؤلاء في هذا الزمن. ده صنف آخر ربنا ذكره لنا في القرآن. صنف اللي بعد ذلك هو الصنف بقى إيه؟ اللي كل ما يؤمر بأمر والعياذ بالله تلاقيه بيطلع الحجج، بيطلع الحجج. أصل مش هينفع دلوقتي، أصل بكرة. يعني مثلا الناس اللي زمان كانت تقول اللحية أمن دولة، ماشي. طب ما هو أمن الدولة راح في مصيبة، أنت التحيتش ليه؟ اللي كان زمان بيقول لبنته ما تنتقبيش ليه؟ أسلمنا الدولة ياخدك. طب ما هو أمن الدولة رايح، أنت لسه ليه لسه واقف الآن في وجه ابنتك؟ ليه يعني إيه إلى الآن؟ ليه يعني؟ مش عارف. الصنف دايما اللي قصاد كل أمر من أوامر الله يطلع حجة. طب هاتولنا الدليل، طب هاتولنا برهان، وتجيب الدليل وتجيب البرهان وتوضح لهم بالحجة، ومع ذلك هو لا يقتنع. هو لا يقتنع والعياذ بالله. ده نموذج أيضا من الناس اللي هو يعني قصاد أوامر ربنا، قصاد شريعة ربنا يطلع 50,000 حجة. 50,000 حجة عايزين نعمل كذا، أصل والله أصل مش هينفع، أصل الظروف، أصل طب يا ابني أنت، أصل هو المشكلة أن مدير الشركة والضابط وصاحبي وأخويا إيه الحجج دي؟ هو كده، هو كده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طب إيه علاقة ده بده؟ أنت بقول لك أوامر، أنت تقول لي إيه؟ سبحان الله، هي دي الحجج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ده بقى بعد ما ذكر لنا أصناف الناس وكيفية تعاملهم مع هذه الشريعة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى بقى عاقبة هؤلاء في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الناس اللي تبعت الشريعة ده أمر ربنا، خلاص أنا معظم للأمر، هجل على التنفيذ. وده أصل لا أصل بقى، طب تعال بقى نشوف بقى العاقبة إيه. قال الله: فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات، اللي اتبعوا الشريعة حولهم إيه؟ فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. واضح، واضح. الناس اللي اتبعت الشريعة، الأخت اللي ماشية في عز الحر بيزالها الأصمر وينقبها الأصمر وتتحمل حرارة الشمس، فيدخلهم ربهم في رحمته. اللي كانت محتاجة فعلا للفلوس بعد موت زوجها ويدوبك فلوسها على قد ما فيش تتحط في بنك، مش لاقي حد يشغلهم، لا قالت نعوذ بالله من الحرام انا هسعى بقدر المستطاع عشان اكل وادي حلال، فيدخلهم ربهم في رحمته. والرحمة دي في الدنيا والاخره، والله العظيم رحمه في الدنيا والاخره، دي نتيجه كل انسان متبع لدين ربنا سبحانه وتعالى، متبع للشريعه، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. طب الصنف الثاني: واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم. مش كانت الايات دايما بتطلع عليكم بالليل نهار، الشريعه كانت تذكر بين ايديكم بليل نهار، ده صح وده غلط، ده حلال ده حرام، اعمل ده ما تعملش ده، فاستكبرتم. وده الصنف اللي هنتكلم عليه الاسبوع القادم باذن الله اذا ربنا احيانا مع صوره فصلت، فاستكبرتم. الصنف اللي كان دايما بيستكبر عن فعل شريعه ربنا سبحانه وتعالى، وكنتم قوما مجرمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صعب بقى للايات: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم يا رب العذاب ده كله ليه؟ قال الله: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. الصنف اللي احنا ذكرناه في أول الصورة: وغرتكم الحياة الدنيا. الصنف بتاع العلماء اللي بيبيع آخرته علشان دنيا الناس، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وتختم الآيات بالملك سبحانه وتعالى: فلله الحمد.
رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مع شريعة ربنا أنت مع أي صنف من الأصناف؟ الصنف اللي احنا اتكلمنا عنه في أول حلقة خالص، المتبع اللي معظم لأوامر الله، ولا الأصناف اللي ربنا ذكرها في سورة الشريعة، الأصناف اللي هي كانت دايما بترد شريعة ربنا سبحانه وتعالى بصور كثيرة ومتنوعة، ده اللي كانت المعاني اللي كانت موجودة في سورة الجاثية. عايز أقول لكم أختم بقى خلاص، أنت عرفت الآن معنى الصورة، المطلوب منك كل ما يجيلك أمر نفذ بسرعة، جالك نهي ابعد. عايز أقول لك كمان حاجة مهمة جدا دلوقتي، قوموا يلا بسرعة إن شاء الله الوضوء، وتصلي إن شاء الله بصورة الجاثية وانت عايش مع معناها كده، إن شاء الله هتفرق معك كتير جدا 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 مع أول صورة ناخدها من الحواميم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يجعل هذا القرآن قائدا لنا إلى الجنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.